الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الهيثمي إسناده حسن، ورواه الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما، وقال بسواته ثقات، وأقره الذهبي، وصححه الألباني، ومن قبله قال الحافظ رقي في أمالي: حديث حسن من طريقين. عن ابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، أي يكاد أن يبلى في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون، كما يخلق الثوب. شف الإيمان في الثوب الذي لا يستمر على هيئته، حينما يشتري ثوبا جديدا له ألوان معينة، بمرور الوقت تعرض الشمس والغسيل وهذه الأشياء، فإن هذا الثوب يخلق، يصبح ثوبا خلقا قديما، وتدرك يعني ألوانه ووشه، واضح. فهكذا الإيمان أيضا إذا دخل القلب لابد أن يجسد بعدة أسباب، منها هذا الدعاء الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يجدد الإيمان في قلوبنا، وإلا فإن الإيمان يخلق ويطول الأمل على القلب، ويقرأ عليه القساوة والران، وربما ازداد فيه او اشتدت فيه الامراض حتى يموت ذلك القلب، كما يخلق الثوب. وذلك ان العقل يتكلم بكلمه الايمان وكلام ذكر الله والتوحيد، ثم يدمس هذه الكلمه بسوء افعاله، فاذا عاد واعتذر واستغفر فقد جدد ما اخلق وطهر ما دنس من قلبه. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني حتى لا يكون لقلوبكم وجهة غير الله تبارك وتعالى ولا رغبة في سواه. ولهذا قال معاذ بعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا بذكر الله تبارك وتعالى وتعلم العلم. فهذا الحديث يبين ذلك الخطر الذي يهدد قلب أي مؤمن. لا يكفي الإنسان مجرد أن يدخل في الإيمان أو ينعم الله عليه بالتوبة ثم يظن أنه نجا، بل لا بد من التقوى، مع التقوى من الاستقامة عليها، لا بد من الثبات حتى الممات، وإلا فأكثر الناس يشرعون في هذا الطريق ثم لا يرجعون عليه، تتخطفهم الشهوات والأهواء من الجانبين، وقل من يسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأخذ هذا السبب من أسباب تثبيت الإيمان في القلب، فلو أعظم السبب فإنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا الدعاء أحد أسباب مداواة القلوب وشفائها وعافيتها من القساوة، وعودة الإيمان للتجديد من جديد. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ومن هذه الأسباب التي تقطع القلب تجدد الإيمان وتعافي القلب من قساوته التذكير، الذكرى. لا يشترط أن يكون الإنسان جاهلا بالأحاديث أو الآيات التي تتكلم مثلا عن الموت، عن عظة الموت، عن أهوال يوم القيامة، عن القرب من الله عز وجل والأحوال القلبية، وإنما قد يعلم الإنسان كثيرا جدا من الأحاديث والآيات، ولكنه طال عليه الأمل وتعود قلبه على سماعها وعدم الانفعال بها، فلا تؤثر فيه شيئا. لكن إذا جدد العهد إذا أدلهم هذه النصوص وجدد العهد باستمرار وذكر نفسه في زيارة المقابر في تلاوة هذه الحديث بحضوره فذلك مجال العلم. فبنص آية كتاب الله تبارك وتعالى هذا مما ينفع القلب، ولا يشترط أن تكون جاهلا بما يقال لكنك تنتفع بالتذكرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن كان مؤمنا تنفعه هذه الذكرى وتساعد على تجديد الإيمان في قلبه. والقلب هو قطب الدائرة وهو أساس الاستقامة وصلاح الحال. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى العبد أن يهتم بصلاح قلبه قبل أي شيء آخر، فإذا صلح القلب صلح كل شيء واستقام كل أحواله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قدره صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فذكر عليه الصلاة والسلام أن أسس الاستقامة وقطب رحاها استقامة القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكثت في قلبه نكتة سوداء. هكذا تحصل القساوة والمرض والضرر على القلوب تدريجيا. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكثت في قلبه نكتة سوداء. فيتهاون الإنسان مع المعاصي ويظن أنها يعني أن الوقت فيه ساعة وسوف يتوب ويستدرك فيما بعد، لكن تنضح نكتة إلى نكتة إلى نكتة حتى يعلو الفضل ويعلو السواد ويعلو الراد جميع القلب. فلا يتهاون الإنسان بأي معصية وإن دقت في عينه، فإن هذا الصغير مع الأيام ومع تكراره يعود كبيرة. لا يحترن من الذنوب الصغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة. إن الصغيرة وإن تقادم عبده عند إله مفسر تصيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن العمل إذا أخطأ خطيئة نكثت في قلبه نكتة سوداء. فإنه نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، ثقل قلبه وعاد إليه نوره. وإن عاد يعني إن عاد إلى المعصية زيد فيها حتى تعلو قلبه، زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: تعرض الفتن، يعني مرفوعا لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذا أيضا من الأبواب التي يسمم بها القلب ويطرأ عليه الصبر والسواد والتعكير. كيف أنه حينما يرى الفتن لا ينفعل بها ولا يتمعر وجهه غضبا لله تبارك وتعالى، فيسر هذه المنكرات بل يشربها. فلا يعتقد انه يعني ينكر مثلا الحرام، لكنه قد يستجد بهذا الحرام، قد يستحقره والعياذ بالله، فيكون اسوا واسوا في تاثيرا في قلبه. لا يشعر مثلا ان النظر الى التلفزيون والفتيات الذي فيه مثلا هذا معصيه، لكنه يظن ان هذه متعه وهذا وقت يقضيه في شيء يعني يعود عليه بدفع وافق لهواه ولشهواته. فهو لا يستقبح المعصيه لكنه يستحسنها، فتمكث ويغوص قلبه رويدا رويدا. فهو ليس فقط يعني لا ينكر المنكر، لكنه يشرب هذا المنكر كما قال تعالى: واشربوا في قلوبهم العجله بكفرهم. ولهذا لما سئل سفيان رحمه الله تعالى: ما بال اهل الاهواء شديد المحبه في اهوائهم؟ قال: الم تر الى قوله تبارك وتعالى: واشربوا في قلوبهم العجله بكفرهم؟ فهكذا يشرب الانسان وتنقلب المفاهيم والموازين في قلبه، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فأن يعني له الهداية إن لم يتدارك الله برحمته. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرتدا كالكود مجاحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيكون الهوى هو الحاكم،
ويعني وبذلك يعني يصبح قلبه أسود مرتدا يعني معكرا كالكود مدخنا كالكود المقلوب. هذا الكود المقلوب الذي يقعه في الأعلى يستوعب الحكمة إذا وضع فيه شيء يستقر فيه وقعه في الأعلى. هكذا هذا القلب منكود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلم من هواه. ولهذا يعني يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث بأمر القلب. كان يكثر الدعاء بصلاح القلب وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع قلبي يعني المطر الذي يحيي قلبي. فإن القرآن يعني فيه حياة القلوب. قراءة القرآن حفظ القرآن التعبد بالقرآن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تتقربوا إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه يعني كلامه كلامه سبحانه وتعالى. فالسؤال الآن كيف يعني ندعو الله عز وجل في كل مناسبة نقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونحن أصلا نهجر القرآن لا نقرأ القرآن ولا نعيش مع القرآن فكيف ندعو الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونحن لا نأخذ هذا الدواء. هجرتنا لهذا الدواء لا تنسي أنه دواء تماما كالدواء الموجود في الصيدلية مثلا. هذا الدواء سبب من أسباب الشفاء. فكون بعض الناس يعرضون عن تعاطي هذا الدواء الذي هو سبب من أسباب الشفاء فهذا لا يقطع لي أن هذا دواء وشفاء بما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك من أعرض عن القرآن هذا لا يقطع لي أن القرآن شفاء لكن هذا يعني لا يعود وبال عمله إلا على نفسه فيكون ممن يشتكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالسؤال الذي يجب أن يعني يعرضه كل منا على نفسه إذا كنت تسأل الله وتدعو تقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا كيف يكون ربيع قلبك وأنت لا تتعاطاه لا تتعاطى هذا الدواء ولا تزاوي قلبك به. أيضا من هذه الأسباب أسباب قسوة القلب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. جاء في بعض الآثار لا تكثروا الكلام لغير ذكر الله عز وجل فتكسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرداف ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد. إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كان صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بوقت دواء الكروب لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد جاء رجل كما روى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه قسوة قلبه فقال له عليه الصلاة والسلام إذا أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وانفح رأس اليتيم. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني وقال الألباني حسن لغيره. وقال رجل من الحسن يا أبا سعيد أشكو قسوة قلبي. قال أذكر من الذكر أذكر من الذكر. وروي أن رجلا سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما دواء قسوة القلوب فأمرته بعيادة المرضى وتشهير الجنائز وتوقع النوم. وشكى رجل إلى مالك بن دينار قساوة قلبه فقال أدمن الصيام أدمن الصيام داوم على الصيام فإن وجدت قسوة فأطل القيام فإن وجدت قسوة فأقل الطعام. وقال إبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن للتدبر وخلاء الفضل وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. ويقول بعض السلف اجلسوا الى السوالين فانهم ارق شيء الاسئله. من اعظم اسباب استقامه القلب وشفائه من القسوة ان يكثر انسان الجلوس الى الناس السائلين بالذات الحديث عهد التوبه فهؤلاء يكونوا ارق الناس اسئله وقلوبا. ان يتوفر له ذلك فليطالع احوال هؤلاء السائلين وكيف تابوا فان لكل توبه قصه ولكل هدايه بدايه تكون هذه البداية للهداية إما آية أنعى رجل فأفاق وصح من سكرته إما تكون حادثة تعرض لها كثرت قلبه بعد الكبر والإعراض فتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا فإن يعني القلب ما دام هناك يعني روح في الإنسان مهما قد قدره هناك أمل في أن يشفيه الله تبارك وتعالى. يقول بعض الصالحين اسقي غصنك ما دام فيه رطوبة. الغصن ما دام حجر فيه رطوبة حتى ولو قليلة إذا هو قابل للإحياء. أما إذا جاء الغصن تماما ويبس فهذا لا ينفع فيه شيء. بعض العلماء أو أكثر الناس حينما يتكلمون عن التوبة يقولون إن بداية الطريق تكون التوبة. في الحقيقة بداية الطريق إلى الله عز وجل وبداية الهداية لا تكون بالتوبة بقدر ما تكون بالقيامة. معنى القيامة الإفاقة. الإفاقة أن يفيق الإنسان يضحو ويعزل نفسه عن دوافع الحياة ويفكر في مصيره وماذا عمل فيما بعد الموت وكيف يستعد للقاء الله يندم على ما خرج منه. هذه الإفاقة هي الصحوة التي يفيق بها الإنسان والتي إن لم تقم له هذه القيامة في الدنيا فرغم عنه سيفيق وسيندم لكن حيث لا ينفعه الندم حينما يأتيه ملك الموت. فأول المراحل أن يفيق الإنسان أن يقوم من نومه ومن سباته. يقول الله تبارك وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهذه القيامة هي البداية أن يفيق الإنسان ومن فكرته ويعني نفسه عن هذه المؤثرات التي تتغرب عن الله وعن الدار الآخرة وعن الوطن الحقيقي وعن المستقبل الدائم الذي لا انقطاع له في حياة أبدية لا نهاية لها. يقول تبارك وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض. أيضا عبر عنها في القيامة في هذا القيام إذ قاموا أفاقوا فقال ربنا رب السماوات والأرض. كما ذكرنا كل هداية أو كل هداية لها بداية. أي إنسان من الله عليه عز وجل بهداية في الغالب تكون هناك موقف معين إذا كان هذا الإنسان من قبل معرضا عن الله ولم يوفق إلى أن يكون شاقا نفع على طاعة الله وعلى عبادة الله ويكون قد خالط أو صرف عملا صالحا وآخر سيئا أو انغمس تماما في المعاصي والمخالفات فتكون هناك بداية في هدايته. هذه البداية كما ذكرنا تختلف حسب فرق كل إنسان إلى التوبة وإلى الاستقامة. قد تكون آية يسمعها قد يكون سمعها مئات المرات من قبل لكن في موقف معين هذه الآية تفيقه من غفوته وتكون سببا لاستئناف الطريق إلى الله عز وجل. الآيات الحقيقة التي لها قصص كثيرة في موضوع التوبة والاستقامة كثيرة منها هذه الآية التي كنا وقفنا عليها في سورة الحديد وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الحديد ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فنقف أولا وقفة يسيرة مع تفسير هذه الآية ثم نعرف خطط بضاعة التائبين ومواقف كانت بداية هدايتهم وتوبتهم وإنابتهم إلى الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل ألم يأن ألم يحن ألم يأن الأوان والحين ألم يأن ألم يحن من أنا الأمر يأنى إذا جاء إناه أي وقته. وأيضا يأني أن معنى يخرج ويحين كما ذكرنا. يقول الشاعر ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهل وأن يحدث الشيخ المبين لنا عقلا. وقال ابن السكين أو أنت ابن السكين ألما يأني لي أن تجلى عنايتي وأقصر عن ليلى فلا قد أنا ليا. يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن الذي لو أنزل على جبل لتقطع فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قوله تعالى أن تخشع قلوبهم لذكر الله في بيان أن دواء قدرة القلوب هو ذكر الله وما نزل من حق القرآن الكريم. والخشوع أصل السكون والطمأنينة والانخفاض. هذا في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض. أما الشرع فالخشوع هو خشية من الله تداخل القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن الخائف كما هو شأن الإنسان الخائف. يقول تعالى حال المؤمنين وأنا له أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي جاء الحين والأوان لذلك لكثرة ما ترتب عليهم من زواج القرآن ومواعظه. قال عبد الله بن مراد رحمه الله: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله اصطفى قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأسه 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إلا 4 سنين، بعد 4 سنين من إسلامهم عاتبهم الله بهذه الآية. والعتاب هو مخاطبة الإجلال ومذاكرة الموجدة فيها أساس وترتب. يقول ابن مسعود: فجعل ينظر بعضنا إلى بعض لما نزلت هذه الآية، فجعل بعضنا نزل هذا العتاب من الله عز وجل، جعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول: ما أحدثنا، ما أحدثنا من شئنا لأوجب نزول هذه الآية، ما التقصير الذي قصرناه، ما أحدثنا. وقال حسن: استطفأه وروح أحب خلقه إليه تبارك وتعالى. ويروى في بعض كتب التفسير أن المزاح والضحك أثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة، فنزلت الآية: لم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستبصركم الخشوع، فقالوا: عند ذلك خشعنا. وهذا أيضا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم يحيي قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قوله عز وجل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي الأجل والإنهاك والاستدراج، فقتل قلوبهم بطول الأمد. فالإنسان يعلم الآيات ويعلم الأحاديث ويعلم الحلال ويعلم الحرام، لكن قلبه لا ينفعل بهذه الآيات والأحاديث بطول الأمد، والذي يحدث قسوة في القلوب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. هذا نهي عن التشبه بالمشركين وبالذات اليهود والنصارى، الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التشبه بهم لما يكون من ذلك في ذلك من الفساد في الدين. يقول: نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبلوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المتفقة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون الموعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله، فاسقون في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال عز وجل: فبذا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فكل نقض لميثاق الله وعهد الله يعاقب الإنسان من جرائه بقسوة القلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ماذا أحدثت هذه القسوة؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول تبارك وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول عز وجل: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن أمر الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير معلقا على قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقتت، وصار من سيئتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الاعمال التي امروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين ان يتشبهوا بهم في شيء من الامور الاصليه او الفرعيه. ثم قال عز وجل: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، بعد هذه الايه مباشره اعقبها بقوله: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. المقصود اعلموا ان الله يحيي الارض الجنه بعد موتها بالمطر، فيحييها لهذا المطر، ففيه اشاره الى انه تبارك وتعالى يلين القلوب بعد قساوتها
ويهدي الحيارة بعد ظلتها ويفرج الكروب بعد شدتها، فكما يحيي الأرض الميتة المذهبة الهامدة بالغيب الهتان، كذلك يهدي الكروب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولد إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال، والمضي لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال. يذكر الإمام القرطبي أيضا رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة الحديث، يقول: فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون، يقول يعني الذين اتبعوا الرهبانيين، قست قلوبهم فخرجوا وفتحوا عن امر الله، وهم الذين اتبعوا الرهبانيه من اصحاب الصلاه الذين حرموا ما احل الله. وقيل الفاسقون هم اللي هو من لا يعلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من يعلم، وقيل هم من لا يؤمن في علم الله تعالى. وقال محمد بن كعب: كانت الصحابه رضي الله عنهم بمكه وجد دين كمذهب وفقر وشده في مكه، فلما هاجروا الى المدينه اصابوا الريف والنعمه، فسفروا عما كانوا فيه، فقست قلوبهم فوعظهم الله فافاقوا. وذكر ابن المبارك قال: اخبرنا مالك بن انس قال: بلغني ان عيسى عليه السلام قال لقومه: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم، فان القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب، وانظروا فيها او قال في ذنوبكم كانكم عبيد، فانما الناس رجلان معافى المبتلى، فاصحبوا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. ثم يذكر الامام القرطبي رحمه الله تعالى ان هذه الايه كانت سببا في هدايه بعض الصالحين، وان هناك موقفا من المواقف كما ذكرنا لكل هدايه كان سماع هذه الآية في موقف معين سببا في بداية بعض الصالحين وتغير أحوالهم تغيرا جذريا. يقول: وهذه الآية ألم يعمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهما الله تبارك وتعالى. وروى سنده قال: حدثنا الحسن بن مجاهد قال: سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده، قال: كنت يوما مع اخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من الوان الفواكه، فاكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والقنبور، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر، يكثر معي من الموسيقى او هذه الاشياء، واراد سنان يغني، وطائر يصيح فوق راسي على شجره، والعود بيدي لا يجيبني الى ما يريد، العود لا يجيب الى هذا العزم، واذا به ينطق كما ينطق الانسان، طبعا هذه العود على الروض صح السند لله، ويقول: واذا به ينطق كما ينطق الانسان، يعني هذا العود الذي بيده، ويقول: الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قلت بلى والله، وكثرت العود وطردت من كان عندي، فكان هذا اول تهدي وتشهيري. فإن صحت هذه تكون من الإعانة، إعانة من الله تبارك وتعالى لابن المبارك على هذه الهداية والتوبة. يقول القرطبي: وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المبارك أن يضرب به العود، كان ينوي أن يغني لهذا الشعر: ألم يأن لي منك أن ترحم وتعطي العوازل واللومة، وترقي لصد بكم مغرم، أقام على أجركم مأتما، يبيت إذا جنه ليله، يراعي الفراشر والأنجما، وماذا على الضبي لو أنه أحل من الوصل ما حرمه. فبدأ شعره بقوله: ألم يأني لي منك أن ترحمه، يقصد هذا الغزل وهذه الأشياء. فإذا بالعود يمسك إن ضحت هذه الرواية، يقول له: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكثر العود وكانت بداية توبته. وأما الزبير بن عياض فهذا مشهور عنه، فأكثر من الكفر عن المبارك أن هذه الآية هي سبب توبته، فكان سبب توبة الفضيل أنه عتق جارية فواعلته ليلا، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فرجع فقرا وهو يقول: بلى والله قد آمن. فأواه الليل إلى خيبة وفيها جماعة من السافلة، وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق، أن هم قال بعضهم نسير الليل، قال لا لا نأمن أن نسير بالليل كما إسرائيل شاطرة يعني قطع طريق، فكان فقال لا إن خضير نقطع طريق فانتظروا حتى الصباح ونسير في الصباح. فسمعه ابن خضير رحمه الله فسمعهم يقول بعضهم لبعض إن خضيرا يقطع الطريق، فقال الخضير أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت ثوبتي إليك جوار بيتك الحرام. فجار في الحرمين ولذلك يسمى عابر الحرمين رحمه الله تعالى. فيعني نذكر ونستطرد قليلا في هذا الموضوع الذي أشرنا إليه، وهو ذكر قصص مماثلة لمثل هذه القصص، فيها تذكير وعبرة لمن يعتبر. فإن أعظم ما يغري القلب أن يعني يطلع على أحوال التائبين، كما قال بعض السلف اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أسئلة، اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أسئلة. ف يعني كثير من الناس حتى وإن كانوا مسلمين قد يصرف على نفسه في المعاصي، يقع في بعض المعاصي كركوب الوزين الفظيع، الصلاة، شرب الخمر، سماع الغناء وهكذا، هذه المعاصي كلها فيكون هناك سبب يخيره الله تبارك وتعالى فيكون بداية لهدايته. فمن هذه الخطط وهي كلها وقت يقول الذي يروي هذه القصة حاجة عن أحد أصحابه أو أصدقائه، يقول لقد تغير صاحبي، نعم تغير ضحكاته الوقوع تصافح أذنيك يا نتنات الفجر الندية، وكانت من قبل ضحكات نادلة مستهترة تطب الآلاف وتؤذي المشاعر، نظراته الخجولة تلم عن طهر وصفاء، وكانت من قبل جريئة تتركها كلماته تخرج من فمه بحساب، وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك، تصيب هذا وتجرح ذاك لا يعبأ بذلك ولا يهتم، وجهه هادئ القسمات تزينه لحية وقورة وتحيط به هالة من نور، وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة، نظرت إليه وأطلت النظر ففهم ما يدور بخلدي، فقال لعلك تريد أن تسألني ماذا غيرت، قلت نعم هو ذلك، فطرتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة من سنوات تختلف عن صورتك الآن، فتنهد قائلا سبحان مغير الأحوال، قلت لابد أن وراء ذلك خطة، قال نعم خطة، كلما أتذكرها ازددت إيمانا بالله القادر على كل شيء، خطة تفوق الخيال، ولكنها وقعت لي فغيرت مجرى حياتي وسأقصها عليه. ثم التفت إلي قال كنت في سيارتي متجها الى القاهره، وعند احد الجسور الموصله الى احدى القرى فوجئت بظهره تجري ويجري وراءها صبي صغير، وارتفعت فاختلت عجله القياده بيدي ولم اشعر الا وانا في اعماق الماء، ماء سرعه الابراهيميه، ورفعت راسي الى اعلى علي اجد متنفسا، ولكن الماء كان يغمر السياره جميعها، مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح، هنا تأكدت أني هالك لا محالة، وفي لحظات لعلها ثوانا مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، هي صور حياة حافلة بكل أنواع العبث والمجهول، وتمثل لي الماضي سبحا مخيفا وأحاطت بها الظلمات الكثيفة، وأحسست بأني أهوي إلى أهوال سحيقة مظلمة، فانتابني سبع شديد، فطرقت في خوض مكتوب يا رب، وذرت حول نفسي مادة ذراعي أطلب النجاة لا من الموت الذي أصبح محققا، بل من خطاياي التي حاضرتني وغلقت علي الخناق، أحسست بقلبي يخفق بشدة، فانتفضت وبدأت أريح من حولي تلك الأجباح المخيفة، وأستغفر ربي قبل أن ألقاه، وأحسست كأن ما حولي يضغط علي كأنما استحالت الكياس إلى جدران من الحديد، فقلت إنها النهاية لا محالة، فنطقت بالشهادتين طبعا في مسيري، وبدأت أستعد للموت، وحركت يدي فإذا بها تنفذ في فراغ، فراغ يمتد إلى خارج السيارة، وفي الحال تذكرت أن مجال السيارة الأمامية مكسور، جاء
شاء الله أن ينكسر في حالي منذ أيام ثلاثة، وقفزت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ، فإذا الأضواء تأمرني وإذا هي خارج السيارة، ونظرت فإلى جمع من الناس يقفون على السواء على الشاطئ كانوا يتصالحون لأصوات لم أتبينها، ولما رأوني خارج السيارة نزل اثنان منهم وقعدا لي إلى الشاطئ، وقفت على الشاطئ لاجلا عما حولي غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء. كنت أنظر إلى السيارة وهي غارقة في الماء، فأتخيل حياتي الماضية سجينة هذه السيارة الغارقة، أتخيلها تختلف وتموت وقد ماتت فعلا وهي الآن راقدة في نعشها أمامي. لقد تخلصت منها وخرجت، خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب، وأحسست برغبة شديدة في الجري بعيدا عن هذا المكان الذي دفنت فيه ماضي الدنس، ومضيت مضيت إلى البيت إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بطني صور معلقة على الحائط لبعض الممثلات والراقصات وصور للنساء، واندفعت إلى الصور أمزقها، ثم ارتميت على سريري أبكي، ولأول مرة أحس بالندم على ما فرطت في ذنب الله، فأخذت الدموع تنساب في غدارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز، وفيما أنا كذلك إذا بصوت المؤذن يجلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة، فانتفضت واقفا وتوضأت، وفي المسجد وبعد أن أتيت الصلاة أعلنت توبتي ودعوت الله أن يغفر لي، ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى. قلت هنيئا لك يا أخي وحمدا لله على سلامتك، لقد أراد الله بك خيرا، والله يتولاك ويرعاك ويثبت على الحق خطاك. قصة أخرى أيضا من الواقع لشاب تاجر يقول: كنت أعمل سائقا للمسافات الطويلة، وبالجهد والكفاح استطعت بفضل الله أن أشتري سيارة أعمل عليها، وأنا لا أستطيع أن أواصل الليل بالنهار لأني كنت أحلم بالحياة الوردية كما يقولون، مما أدى لي إلى استعمال الحبوب المنكهة، فأصبحت أواصل السهر والسفر من ثلاثة أيام إلى خمسة دون نوم. بقيت على هذا الحال ما يقرب من سنتين، جمعت في لهما مبلغا كبيرا، وذات يوم فكرت في الراحة فطمنت على أن تكون هذه الرحلة آخر رد وبعدها أرتاح من هذا العناء. وكانت إرادة الله فوق كل شيء. ركب المسافرون السيارة وخرجنا من المدينة، وقطعت مسافة لا رأس بها، وإذا في أفاجأ سيارة سيارة تمر من جواري تسير بسرعة جنونية. أحسست إلى حين أن أمرا ما سوف يحدث، وبالفعل فما هي إلا لحظات حتى رأيت السيارة المذكورة وهي تتقلب أمامي، ومع تقلبها كنت أرى أشلاء التاريخ وجثته تتقطع وتتطاير في الهواء. خيال المنظر، فلقد مرت في حوادث كثيرة، ولكن الذي رأيت كان سوف تصوري، ووجمت للحظات تخط بعدها على صوت بعض المسافرين وهم يرددون: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما الإنسان حينما يسمع هذه الأشياء فيقول إنها هل يحصل غيره، كما يقولون يعني الإنسان يكون على الشاطئ يعني يتخذ قدراته على السباحة الماهرة، لكن الإنسان يقول: أنا سائق ماهر، أنا سائق عندي خبرة عظيمة سنوات طويلة، نظر أنك سائق ماهر وأنك لن تنسى من خبرتك، هل تعرف الأخطاء الآخرين في الطريق؟ يمكن سبب غير ذلك والذي يخبطك ويقضي عليك في لحظات. فالموت لا يعرف أي فرق بين الناس وعجوز ولا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا يعني كبير ولا سائق ماهر ولا غيره، وإنما يعني يأتيك رغبة دون يعني إلزام مستقيم. فغيرك إذا تركت الإنسان كثيرا من أصدقائه وأحبابه فإنه يرد على قدمك كثيرون ممن سبقوه أيضا أوكلوا بنفس هذه الطريقة، فهل إذا وضعت أنت في مثل هذا هل تصدر أنك تهجم؟ يقول: قلت في نفسي كيف لو كنت مكان هذا كيف أصادم ربي بلا قلق ولا عناد ولا خوف من الله؟ أحسست برعدة شديدة في جسمي ثم لم أستطع قيادة السيارة إلا بعد ثلاث ساعات. بعدها أصبت كاف وعدت
وفي الطريق أتيت صلاة المغرب والعشاء وكانت أول صلاتين أصليهما في حياتي. دخلت إلى منزلي وقابلت زوجتي فرأت تغيرا واضحا وجليا في هيئتي رغم كأني مريض، فطرقت في وجهي: ألم أقل لك اترك هذه الحبوب، حبوب البلاء، حبوب البلاء، إنك لن تجعلها حتى يبقى الله عمرك فتذهب إلى النار. كانت هذه الكلمات بمثابتي رفعاتي وجهتها لي زوجتي، فقلت لها: أعاذك الله أنني لن أستعمل هذا الخبيث. ورسلتها بأني صليت المغرب والعشاء وأني تبت إلى الله وأجهزت بالبكاء، فكانت بكاء مرا وشديدا. أيقنت زوجتي أني صادق فيما أقول، فما كان منها إلا أن خمر نفسي قبلي فرحة في نومتي ورجوعي إلى الحق. في تلك الليلة لم أتناول عشاكي، نمت وأنا قائم من الموت وما يليه، فرأيت فيما يرى النائم أني أملك قصورا وشركات وسيارات وملايين الجنيهات. وفجأة وجدت نفسي بين القبور أنتقل من حفرة إلى حفرة، أبحث عن ذلك الشاب المقطع فلم أجده، فأحسست بضربة شديدة على رأسي، أفقت معناها بأن نفسي على فراشي. تنفست الصعداء وكان الرأس قد جاوز منتصف الليل. قمت وتوضأت وصليت حتى بلغ الفجر، فخرجت من البيت إلى المسجد، ومنذ ذلك الوقت اليوم وأنا ولله الحمد ملتزم ببيوت الله لا أفارقها، وأصبحت حريصا على حضور الندوات والفروض التي تقام في المساجد، وأحمد الله على هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة. أيضا هذه القصة ثوبة شاب مدمن للمخدرات. كان شابا شجاعا، يعرفه كل أولاد الحارة بالنخوة بالشهامة. كان دوما لا يفارق ذلك النقر المنزوي والذي تضربه تلك الغدرة الكبيرة. أولاد الحارة يخافونه ويستنجدون فيه في وقت الأزمات. كانت أعصابه لا تخفي وكانت حجارته كالجنان. كانت أكبره في كل الحارات. كان إذا نفر ذلك النقر وأخر الكرسي الذي اعتاد الجلوس عليه وشاهده بشهوته، ترك كل شيء في يده وأحضر بقال الشاي الذي تعود أن يتناوله باستمرار، وخاصة بعد صلاة المغرب. إنه لا يخافه ولكنه يحترمه، يحترم نخوته وشهامته. ظل ذلك الشاب طويلا على هذه الحال بلا مناسب، غير أن هذه الأحوال لم تعد مجموعة من أسرار الحج. كيف يأخذ هذا الشاب كل هذه الشهرة، كل هذا الحب والاعتراف؟ لا بد من حل لكف شوكته لتحصيه معنوياته أحلامه. ثم فكر كثيرون ماليا وقال انني لا اخشى مقاومه ذلك الشاب، ولكن لدي سلاح سهل ولطيف اذا استخدمته لفرطته به، انها المخدرات ولكن كيف؟ قفز واحد من تلك المجموعه الكثيره وطرح بقال الشاي انه يحب ان يتناوله وصيا بعد صلاه المغرب. تسلل واحد منهم بخفيه وسرعت الى ذلك النهر ووضع كثيرا الى الحبوب المخدره في بغار الشاي، وجلسوا في موقع المقابل يراقبون تصرفاته. لقد وقع وتمر بفضل الله زوجيه للشرطه، ترى حالته غير طبيعيه فتلقي القبض عليه انها المخدرات. وكم كان العلاج قليل الدوريه انه يعرفه تماما كيف تحول هذه السرعه الى تلك الملعونه الحبوب المخدرات. ولكن لا فائدة، أخذ أزمن، نعم أزمن، ولم يستطع الإفلات من حبكيها، إنه في كل مرة يخرج من السجن يعود إلى ذلك النقطة ويقال تلك المجموعة استمر على تلك الحال عدة سنوات وكانت المفاجأة. وقد فكر ويتان وأقاربه كثيرا في حاله، في مصيره، في سمعته بين الناس، وكان القرار أن أصبح شيء له هو الزواج ومن إحدى البلاد المجاورة، يحفظه يمسيه ذلك المنبه وتلك الشلة، وأبلغوه ذلك القرار فكان لدى إنكار أعلى نوبته عاد والديه. بدأ في الترتيب للخطوبة لعشر الزوجية، اشترى فعلا بعض الأثاث، دخل مرحلة الأحلام الأمالي، زوجة، بيت، أسرة، بلاد، ما أجمل ذلك. وتحدث موعد السفر ليرافق والده للبحث عن زوجته، انه يوم السبت لا لكن الله لم يؤمنه ما غير الخطيئة. وكان كل تفكيره في الكل الجديد في الموعد الآتي حتى ينقضي هذا اليوم واليوم الذي بعده هي أجلتها الليلة التي طويلة. وكان الجواب إنها ليلتك الأخيرة فلا عليك وأصبح الصباح واعتنق الصيام. وكانت النهاية أن يكون فيها الجواب الأخير. أما هذه القصة فهي أيضا توبة شاب عاق لأمه. شاب ذهب إلى الخارج تعلم وحصل على شهادات عالية ثم رجع إلى بلده تزوج من فتاة غنية جميلة كانت ثمرا في سعادته لولا عناية الله. يقول: مات والدي وأنا صغير فأشرفت أمي على رعايتي، عملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تنفق عليه فقد كنت والدها. أدخلت المدرسة وتعلمت حتى أنهيت دراسة الجامعية كنت أرغب بها. وجاءت عائلتي إلى الخارج فودعتني أمي والدموع تبدو عينيها وهي تقول لي: انتبه يا ولدي على نفسك ولا تقطعني من أسبابك، أرض لي رجلي حتى أطمئن على صحتك. أكملت تعليمي بعد مضي زمن طويل ورجعت شخصا آخر قد أثرت فيه الحرارة الأوروبية الغربية، رأيت في الدين تخلفا ورجعيا وأصبحت لا أؤمن إلا بالحياة المادية والعياذ بالله. وتحصلت على وظيفة عالية وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليها. وكانت والدتي قد اختارت لي فتاة متدينة محافظة ولكني أتيت إلا تلك الفتاة الغنية الجليلة لأني كنت أحلم بالحياة الأرستقراطية كما يقولون. وخلال ثلاثة أشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لأمي حتى كرهت والدتي. وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإلى زوجتي تبكي فسألتها عن السبب فقالت لي: إما أنا وإما أمك في هذا البيت، لا أستطيع أن أصبر عليها أكثر من ذلك، جن جنوني وطردت أمي من البيت. في لحظة غضب فقالت وهي تبكي وتقول: أتعبك الله يا ولدي. وبعد ذلك ابتعدت خرجت أبحث عنها ولكن بلا فائدة. رجعت إلى البيت واستطاعت زوجتي بمكرها وجهلي أن تنسيني تلك الأم الغالية الفاضلة. انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن وصلت خلالها بمرض خبيث. دخلت على جثتي المستشفى وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني. وكانت زوجتي عندي وقبل أن تدخل علي طردتها زوجتي وقالت لها: ابنك ليس هنا، ماذا تريدين منا؟ اذهبي عنا. رجعت أمي من حيث أتت. وخرجت من المستشفى بعد وقت طويل انتكرت فيه حالة نفسية وفقدت الوظيفة والبيت وتراكمت علي ديون، وكل ذلك بسبب زوجتي فقد كانت ترغبني بطلبتها الكثيرة. وفي آخر المطاف رفضت زوجتي الجميل وقالت: ما دمت قد فقدت وظيفتك ومالك وأن يعد لك مكان في المجتمع فإني أعلنها لك صريحة، أنا لا أريدك طلقتني. كان هذا الخبر بمثابة طائرة وقعت على رأسي وطلقتها بالفعل. فاستيقظت من السباب الذي كنت فيه، خرجت وأهيم على وجهي أبحث عن أمي وفي النهاية وجدتها. ولكن أين وجدتها؟ كانت تقطع في أحد الأرزقة تأكل من صدقات المحسنين. دخلت عليها وجدتها وقد أثر علي البكاء فبدت شاربا، وما إن رأيتها حتى ألقيت بنفسي عند رجليها ومشيت بكاء مرا، وما كان منها إلا أن شاركتني البكاء. دخلت على هذه الحالة حوالي ساعة كاملة، بعدها أخذتها إلى البيت وأليت على نفسي أن أكون طائعا لها، وقبل ذلك أكون متبعا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه. وها أنا الآن أعيش أحلى أيامي وأجملها مع حبيبة العمر أمي حفظها الله، وأسأل الله أن يديم علينا الستر والعافية. قصة شاب أيضا تابع لدعاء أمي له. كان يكون معروف العلوم في بيت متواضع، وكان يقضي معظم عصره أمام شاشة التلفزيون. كان مغرما بمشاهدة الأفلام والمسلسلات يسهر الليالي من أجل ذلك. لم يكن يذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة المفروضة مع المسلمين. طالما نصحته أمه العجوز لأداء الصلاة فكان يستهل بها ويسخر بها ولا يعينها أي اهتمام. مسكينة تلك الأم، إنها لا تملك شيئا وهي الفرحة الكبيرة الضعيفة. إنها تتمنى لو أن الولاية تباع فتشتريها لابنها الوحيد. ورأيتها بكل ما تملك، إنها لا تملك إلا شيئا واحدا فقط إنه الدعاء، إنها سهام الليل التي لا تخطئ. فبينما هو يقرب طوال الليل أمام تلك المناظر القدرية كانت هي تكون في شوق الليل تدعو له بالهداية والصلاح، ولا عدد في ذلك فإنها عاطفة الهمومة الذي لا تستطيع عاطفة أي كان. وفي ليلة من الليالي حيث السكون والهدوء وبينما هي رافعة كفيها تدعو الله وقد سالت الدموع على خفيها دموع الحزن والألم إلى صوت يقطع ذلك الصمت الرهيب صوت غريب. فخرجت الأم مسرعة في اتجاه الصوت وهي تصرخ ولدي حبيبي، فلما دخلت عليه فإذا بيده المسحاق ألا زي الشاكوش أو الفاس، فهي بيده المسحاق وهو يحطم ذلك الجهاز النعيم الذي طالما عكف عليه وانشغل به عن طاعة الله وطاعة أمه، وترك من أجله الصلوات المكتوبة، ثم انطلق إلى أمه يخبر رأسها ويضمها إلى صدره. وفي تلك اللحظة وقفت الأم مندهشة مما رأت والدموع على خديها، ولكنها في هذه المرة ليست دموع الحزن والألم وإنما دموع الفرح والسرور. وهكذا استجاب الله لدعائها فكانت الهداية. وصدق الله عز وجل الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاك. هذا أيضا قصة توبة شاب من سماع الغناء. طفل صغير لم يتجاوز سن البلوغ كان سببا في هداية أخيه من سماع الغناء المحرم. عرف ذلك الطفل حكم الإسلام في الغناء وتحريمه له، فانشغل عن الغناء لقراءة القرآن وحفظه، ولكن لابد من الابتلاء. ففي يوم من الأيام خرج مع أخيه الأكبر في السيارة في طريق طويل، وأخوه هذا كان مسكونا بسماع الغناء فهو لا يرتاح إلا إذا سمع به. وفي السيارة قام بكشف المسجل على أغنية من الأغاني التي كان يحبها، فأخذ يهز رأسه مطربا ويرسل كلماتها مسرورا. لم يتحمل ذلك الطفل الصغير هذه الحالة وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعزم على الإنكار وهو لا يملك هنا إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه، فأنكر بلسانه. وقال مخاطبا أخاه: لو سمحت أغلق المسجل فإن الغناء حرام وأنا لا أريد أن أسمعه. فضحك أبوه الأكبر ورفض أن يجيبه إلى طلبه، ونظر أكبر وعلى ذلك الطفل الطلب. وفي هذه المرة توبل بالاستهزاء والسخرية، فقد اتهم أخوه بالتذمر والتشدد إلى أبيه وحذره من الوسوسة وهزمه بأن ينزله في الطريق ويتركه وحده. وهنا سكت الطفل على رفض ولم يعد أمامه إلا أن ينكر بقلبه، ولكن كيف ينكر بقلبه؟ إنه لا يستطيع أن يفارق ذلك المكان. فجاء التعبير عن ذلك بعطرة ثم دمعة نزلت على خده الصغير الطاهر، كانت أبلغ موعظة لذلك الأخ المعاند من كل كلام يقال. فقد انكبت إلى أخيه ذلك الطفل الصغير، فرأت دمعة تسيل على خده، فاستيقظ من غفلته وبكى متأثرا بما رأى، ثم أخرج الطريق من مسجل السيارة ورمى به بعيدا معلنا بذلك توبته إلى استماع تلك الكرهات الخطيرة. هذه القصة توبة أسرة كاملة من مشاهدة الأفلام والمسلسلات الماجنة في التلفزيون وغيره. شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصة؟ لنترك المجال لهذا السيد الكبير ليحدثنا عن التفاصيل. كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفزيون. جاءه في المنام ذلك الرجل الذي مات من أقاربه، جاءني فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته، ضرب ضربة شديدة كذا يسرع منها، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي. قال السيد: وكنت أرى هذا التلفزيون في بيته كان في المنام وكأنه كلب أسود والعياذ بالله.
قال فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت الى نومي. فجاءني في المنام مره ثانيه وضربني ضربه اقوى من الاولى وقال لي قم واذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال فاستيقظت مره ثانيه وهممت ان اقوم ولكني تداخلت وعدت الى نومي. فجاءني في المره الثالثه وضربني في هذه المره ضربه اعظم من الضربتين الاولين وقال لي يا فلان قم اذهب الى اهلي وقل لهم يخلصونني مما انا فيه خلقك الله. قال فاستيقظت من نومي وعلمت ان الامر حقيقه. فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت الى بيت صاحبي وهو قريب لي. فلما دخلت فاذا باهله واولاده قد اجتمعوا عليه على الكلب الاسود في التلفزيون ينظرون اليه وكان على رؤوسهم الطير. فجلست فلما راوني قالوا مستغربين ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت فليس هذا من عادتك. قال فقلت لهم جئت لاسالكم سؤالا فاجيبوني عليه. لو جاءكم مخبر واخبركم ان اباكم في نار جهنم او معذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا لا ندفع كل ما نملك مقابل نجاه ابينا من العذاب. قال فاحبطتهم بما رايتم في المنام من حال ابيهم فانفجروا جميعا بالبكاء وخار جميعهم الى ذلك الجهاد التلفاز وكثره تكثيرا امام الجميع معلنا التوبه. لكن القصه لم تنتهي بعد. قال الشيخ فرايته بعد ذلك في النوم فقال لي خلقك الله كما خلقتني يعني من العذاب. فكل اب ولي يدع هذا الجهاد الخليل في بيته ويموت فويل له ان لم يعني يلزمه تسيرا قبل ان ينتقل الى جوار الله تبارك وتعالى. اما هذه القصه الاخيره فهي قصه غريبه جدا. ذكر الشيخ علي القنطاوي في بعض كتبه قال دخلت احد مساجد مدينه حلب فوجدت شابا يصلي فقلت سبحان الله ان هذا الشاب من اكثر الناس فسادا يشرب الخمر ويفعل الزنا وياكل الربا وهو عاق لوالديه وقد طرداه من البيت فما الذي جاء به من المسجد؟ فاقرأت منه وسألته أنت فلان؟ قال نعم. قلت الحمد لله على هدايتك أخبرني كيف هداك الله؟ قال هدايتي كانت على يد شيخ وعضنا في مرقب يعني ساحق رقب. قلت مستغربا في مرقب؟ قال نعم في مرقب. قلت كيف ذلك؟ قال هذه هي القصة. فأخذ يرويها فقال كانت في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن وذات يوم التفت الشيخ الى المصلين وقال لهم اين الناس؟ ما بال اكثر الناس وخاصه الشباب لا يدخلون المسجد ولا يعرفونه. فاجاب المصلون انهم في المرافق والملاهي. قال الشيخ وما هي المرافق والملاهي؟ رد عليه احد المصلين المرفق صاله كبيره فيها خشبه مرتفعه تقعد عليها الفتيات يعني كل شبه عريات يقفن والناس حولهن ينظرون اليهن. فقال الشيخ والذين ينظرون اليهن من المسلمين؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوه الا بالله هيا بنا الى تلك المرافق ننصح الناس. قالوا يا ابن الشيخ اين انت؟ تعظ الناس وتنصحهم في المرافق؟ قال نعم. حاولوا ان يثنوه عن عبده وأخبروه أنهم سيواجهونه في السخرية والاستهزاء وسينالهم الأذى. فقال وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقد وعندما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقد ماذا تريدون؟ قال الشيخ أريد أن أنصح من في المرقد. تعجب صاحب المرقد وأخذ يجعل النظر فيه ورفض السماح له فأخذوا يسالموا له ليعلم له حتى دفعوا له مبلغ المال يعادل دخله اليومي لأن يقربون للمرض فمقر اليوم هذا يسعون الدخل اليوم الذي يجمعهم من هذه الحرام. حينئذ وافق صاحب الفرقه وطلب منهم ان يحضروا في الغد عند بدء العرض اليومي. قال الشاب: فلما كان الغد كنت موجودا في المرقب. يقول: ماذا عرفت من احدى الفتيات ولما انتهت سجل الكتاب ثم فتح، فاذا بشيخ وطور يجلس على كرسي، فبدا بي بالفلك وحمد الله واثنى عليه. المقصود كان يتفق معاه ما يكون في شيء من هذا، لكن هذا هذه الاشكال. يقول: ولما انتهت سجل الكتاب ثم فتح، فاذا بشيخ وطور يجلس على كرسي، فبدا بي بالفلك وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ في بعض الناس الذين أخذتهم الدهشة وتملكهم العجب وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية. فلما عرفوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يكثرون منه ويرفعون أصواتهم بالضحك والاستهزاء وهو لا يبالي بهم، واستمر في نصحه ووعظه حتى قام أحد الحضور وأمرهم بالسكوت والفقهاء حتى يسمعوا ما يقول الشيخ. قال: فبدأ السكون والهدوء يخيم على أبحاء المرقب حتى أصبحنا لا نسمع إلا صوت الشيخ، فقال كلاما ما سمعناه من قبل. تلا علينا آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقطفا بتوبة بعض الصالحين، وكان مما قال: أيها الناس إنكم عشتم طويلة وعصيتم الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد ذهبت اللذة وبقيت الصحائف سوداء فتسألون عنها يوم القيامة، وسيأتي يوم يهلك فيه كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان. قال: فبكى الناس جميعا، وخرج الشيخ من المرقب وخرج الجميع وراءه، وكانت توبتهم على يده حتى صاحب المرقب تاب وندم على ما كان منه. هذا ما سيصل هذه الليلة في بيان بعض الخواصص التي كانت بداية من بداية كثير من الناس، فعلينا أن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى وأن نتذكر هذا الحديث. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريف، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.